بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز السلحان. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وعملنا وسرنا وعلننا خالصا لوجهك الكريم. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا من أمرنا رشدا، ونحمد الله جل وعلا أن هدانا وحببنا إلى طلب العلم، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله. أيها الإخوة الأكارم، إن من أعظم القربات ومن أرفع الدرجات وأشرف المراتب أن يتقرب العبد إلى ربه بالعلم، طلبا تعلما وعملا ودعوة إليه. وهذه وظيفة الأنبياء والرسل، فقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معلمين وموجهين، وسار على نهجهم أصحابهم، وكان خير الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان خير أصحاب الأنبياء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن الذي ينظر في واقع المسلمين اليوم يرى أن ما أصابهم من الذل والضعف والإنهزامية إنما هو بسبب التمسك بالشريعة. ومما زاد الأمر بلاء أن كثيرا من الدعوات الإصلاحية تفتقر إلى العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والناظر في نصوص الشريعة الحاثة على فضل العلم والتعلم يرى أنه بعد توفيق الله لا مخرج ولا نجاة للمسلم بخاصة والأمة بعامة إلا بالعلم. ولهذا بين الله عز وجل أن أهل العلم أعلم الناس به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وبين عز وجل أن أهل العلم أدرى الناس بالمخارج من الفتن. والأمثلة كثيرة، ولعل خاتمة سورة القصص من هذه الأمثلة. فقد قص القرآن علينا في قوله عز وجل في خبر قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نظروا إلى قارون من منظار دنيوي، من هم الذين يريدون الحياة الدنيا؟ ثم جاء منظار آخر من أناس آخرين، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. لاحظ الفرق بين الوصفين أو بين الأمرين. الأول أو الصنف الأول تمنى الأماني وغبط قارون لثروته وثرائه، والصنف الثاني هدد وتوعد وأنذر بالويل والثبور: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلما تكشفت الأمور وخسف الله بقارون رجع الفريق الأول إلى رشده، وعلم أنه قد ضل عن سواء السبيل، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون كأن الله، إلى آخر ما أخبرنا الله عز وجل عنه. أهل العلم هم الذين يعرفون ما يصلح الأمة مما يضرها، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم كثيرا، وجاءت النصوص النبوية الصحيحة الصريحة في شرف العلم وأهله. بعد هذا يقال إن التصنيف في العلم يختلف على أنواع، فالمتون العلمية كثيرة والشروح كثيرة وأوجه العلوم متنوعة، فذكر أهل العلم أو ذكر بعض من صنف في أصل تصنيف العلم أن التصنيف إما أن يكون جمعا لمتفرق أو تفريقا لمجتمع، يأتي أحد المصنفين فيجمع النظائر والأشباه ويضمها في كتاب واحد، ويأتي آخر فيستل من هذه النظائر شريحة معينة في المعتقد أو في الفقه أو في التفسير فيجعلها في كتاب مستقل. الصنف الثالث أن يكون التصنيف شرحا لمتن، يأتيك متن مسبوك عباراته فيأتي الشارح فيحلل هذه العبارات ويتكلم عليها دراية ورواية، أو أن يكون اختصارا لمطول، يأتي كتاب طويل كمثلا فتح الباري فيأتي أحد المصنفين فيختصر هذا المطول على حسب قدرته العلمية وتحكمه في كلام المصنف السابق. ومن التصنيف في العلم أن يكون التصنيف شعرا ونظما، وهذا الأمر واضح وجلي، فالمصنفات الشعرية المنظومة كثيرة، فهناك في باب المعتقد هذا المصنف المعروف باللامية، وهناك النونية لابن القيم رحمه الله، وهناك الحائية لابن أبي داود، وهناك الميمية أيضا لابن القيم رحمه الله، وهناك مصنفات أيضا في باب المصطلح منظومة شعرا كالألفية للسيوطي وألفية العراقي، وهناك أيضا منظومات في الفقه بجميع المذاهب، وهناك منظومات التراجم إلى آخره. والتصنيف بالنظم له خصائص، أسهل حفظا وأسهل أيسر استشهادا للمتكلم، وأسرع في استحواذ أو في فهم المسألة، فإذا حفظ الإنسان متنا منظوما فيكون قادرا إذا كان ذا همة وحرص على الاستشهاد به في موضع الاستشهاد، وهذا مشاهد، فسبك الكلام نظما أسهل. طبعا يستثنى من هذا النصوص النبوية، فينبغي لطالب العلم أن يعنى بحفظها وأن يعنى بدقة تحرير ألفاظها حفظا. هذا المتن المسمى باللامية، يقال أولا هناك كلام عن المؤلف وكلام عن المؤلف، فالمؤلف الذي كتب أو نسب إليه هذا النظم هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وهو علم في رأسه نار ونور، وقد ولد هذا الإمام في عام 661، ومات رحمه الله في 728. والجميع إن شاء الله قد قرأ عن سيرته، والمصنفات فيه كثيرة، ومن أشهرها ما خطه تلاميذه وطلابه، لأن تلاميذ الشيخ أدرى الناس بشيخهم، ومن ذلك كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي رحمه الله. وهناك الأعلام العلية لأبي حفص البزار، وهو كما هو معلوم بالطبع غير صاحب المسند المعلل. شيخ الإسلام هذا اللقب نسمعه كثيرا، وأصبح وصفا ملازما لابن تيمية رحمه الله. أولا، هذا اللقب ما معناه؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كلاما لطيفا في شرحه للزاد عندما تكلم عن حكم الأخذ من اللحية. ذكر صاحب الروض نقلا عن شيخ الإسلام، وبعد أن عرف الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بترجمة موجزة لشيخ الإسلام تيمية قال، وهذا هو الشاهد: والسلف لا يطلقون شيخ الإسلام إلا على المتبع للكتاب والسنة مع التبحر في المعقول والمنقول. والسلف لا يطلقون شيخ الإسلام إلا على المتبع للكتاب والسنة مع التبحر في المعقول والمنقول. وهذا الوصف من الأوصاف العلمية والألقاب العلمية، فاصطلح أهل العلم أو تفنن بعضهم في إطلاق أوصاف يرى أنها تليق بمن أطلقت عليه. فمثلا أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ، المحدث، وهلم جرا. عودا إلى لقب شيخ الإسلام، لم يكن ابن تيمية رحمه الله أول من تلقب بهذا اللقب، فقد أطلق هذا اللقب على أناس كثيرين من قبله. ولعل أول أو من أول بل لعل أول من أطلق عليه هذا اللقب الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. فقد ذكر بعضهم أو بعض المؤرخين، أظنه السيوطي في تاريخ الخلفاء، أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إذا ذكر أبا بكر وعمر قال هما شيخا الإسلام. والشاهد أن هذا اللقب كان معروفا عند المتقدمين. وقد أحصى بعض المعاصرين هذا اللقب في كتب التراجم، فقد أحصى أن الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه القيم تذكرة الحفاظ أطلقه على 46 إماما. واللقب يشعر بمضمونه، فهو دليل على أن من اتصف به أو وصفه أهل العلم به من أهل العلم الراسخين المتمكنين. ولعل في كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ما يوضح هذا. المؤلف أو المصنف لقبان يطلق، أو قد يقول القارئ أحيانا قال المصنف، ويقول في أحيان أخرى قال المؤلف، فهل هناك فرق بين اللفظين المؤلف والمصنف؟ ذكر بعض أهل العلم أن ثمة فرق بين المصنف والمؤلف، والأمر في ذلك سهل، لكن من باب الفائدة العلمية ذكروا أن المؤلف هو الذي يجمع، ويكون جهده في الكتاب الجمع. ولهذا في البخاري الصحيح يقول باب تأليف القرآن، يعني باب جمع القرآن، فالتأليف هو الجمع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أما المصنف فهو الذي ينحت من ذهنه وينشئ الكلام المسائل والتفقه من قريحته. ولهذا إذا طبقنا هذا المصطلح بهذا التعريف والوصف فيقال مثلا كتاب رياض الصالحين، هل يقال مصنف أو مؤلف؟ مؤلف، لأنه جمع فيه آيات وأحاديث. لكن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مصنف، تعبير شيخ الإسلام رحمه الله، وهل مجرد. بعد هذا يقال إن الشعر قد وظفه أهل العلم في ترسيخ العلم وفي خدمة العلم. وينبغي أيضا أن نعرف أن للشعر مكانة في الإسلام، ولو جاء ذم الشعراء في آية الشعراء فقد استثنى الله شريحة من الشعراء. فالشعر ذكر أهل العلم أن له في الإسلام منزلة عظيمة. وأذكر في مخطوط للطوفي عن الأشعار قال إن للشعر مراتب في الإسلام، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الشاعر منزلة الخطيب، فنصب له كرسيا في المنبر، كرسيا في المسجد. والأمر الثاني في تبيين مكانة الشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ شعرا ينافحون عن دين الإسلام، وما أمر ابن رواحة وحسان عن أبي بعيد رضي الله عن الجميع. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للشاعر. وأمر رابع أن سلاح الشعر أعظم وقعا على العدو من السلاح الحسي. أهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم وقعا من نضح النذر. فالشعر موهبة، وإذا تفتقت قريحة الشخص في الشعر وسخرها في الخير فلا شك ولا ريب أن هذا من نعمة الله عليه. يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمة الله عليهما: لكل امرئ قريحة من الشعر، إن استعملها فارت وإن تركها غارت. هذا المتن الشعري المسمى باللامية لأن قافيته مختومة باللام، ذكر بعض أهل العلم أنه ينسب لشيخ الإسلام، وهذه اللفظة ينسب فيها أمانة النقل وأمانة الحكم. فقوله ينسب لأن المتن لم يأتي في كتب شيخ الإسلام ولم يذكر باسمه اللامية في من صنف في تعداد مصنفات شيخ الإسلام. لكن يشفع لمن نسبه إلى شيخ الإسلام أمور كثيرة. الأمر الأول أن ما فيه من المعاني والعلم يوافق ما قرره شيخ الإسلام في كتبه. والأمر الثاني أن كثيرا من أهل العلم قد نقل من أبياته شيئا في ضمن تصانيفهم. والأمر الثالث أن الإمام المشهور بالتأليف الكثير لا يضيره أن تأتي مصنفات أو وريقات صغيرة لم تذكر في ضمن مصنفاته، بمعنى أن الذي ينظر في كلام من عدد مصنفات شيخ الإسلام كابن عبد الهادي يقول وله أجوبة كثيرة كتبها في أوراق، فتارة يتمكن تلميذ الشيخ من نقل جوابه، وتارة يذهب السائل بالجواب ثم لا يعود. ولعل هذا أو هذا المتن من ضمن المقصود في هذه الجملة. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بيتا من هذا المتن، وهو قوله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، لكنه قال قبله وقال المنشد أو قال بعضهم. ولا ينفي هذا أن يكون البيت له، وقد يقول بعض الناس في ذكر شيئا من شعره في كلام له يقول قال بعضهم. المهم أن هذا الكتاب ما فيه من المعلومات أو ما فيه من المعاني موافق لما قرره أهل العلم من أهل المعتقد السليم، وقد قام بشرحه رحمك الله الإمام أحمد ابن عبد الله المرداوي، وطبع شرحه باسم اللآلي البهية، وقد طبع هذا الكتاب هذا الشرح طبعة قديمة ثم طبع أخيرا بتعليقات لصاحب الفضيلة الشيخ صالح فوزان أثابه الله تعالى. وهذا المتن جاء جوابا لسؤال، يعرف ذلك من مبدأ النظم، فقوله رحمه الله يا سائلي يدل على أن الكتاب النظم كتب جوابا لسائل سأل شيخ الإسلام عن مذهبه وعقيدته، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. ونقف هنا وقفة مع السؤال. السؤال واحد لكن الجواب قد يكون على أوجه مختلفة كلها تصب في قالب واحد، وطالب العلم ينبغي أن يعنى بهذا الأمر، لأنك في بعض الأحيان تسأل فتجيب فلانا من الناس غير ما تجيب فلان، هذا يحتاج الجواب إليه إلى إيضاح وإلى تكرار، وهذا يحتاج إلى ردع في أثناء الجواب، وهذا يحتاج إلى أن يعني يكون سؤاله أن يكون السائل مسؤولا وسئة الإيضاح. فإذا سأل السائل سؤالا فإما أن تقول الجواب كذا وكذا، وهذا هو الغالب. وهناك نوع من الإجابة سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض السائلين من باب التقرير والتأكيد، أن يجعل السائل مسؤولا. تأتيه المرأة فتقول يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ الجواب حج عنه. فقال لها صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ ف فأصبح الجواب لها مضمنا في سؤال. قالت نعم يا رسول الله. هي الآن أجابت، فقال فدين الله أحق بالقضاء، فجعل الجواب سؤالا وجعل السائل مجيبا ثم قرره، وهذا أرسخ في فهم المعلومة. يأتيه الآخر فيقول يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني بشرة الرجل غير بشرة المولود، فكأنه داخله اللبس. فقال عليه الصلاة والسلام أرأي ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال دهم. قال فيها أورق؟ قال نعم يا رسول الله. قال أن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. قال وغلامك؟ لعله نزعه عرق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل السائل مسؤولا، هذا نوع ثاني من الإجابات. النوع الثالث من الإجابات أن يكون الجواب متضمنا للسؤال، لجواب السؤال وأكثر زيادة في الإيضاح. قال البخاري رحمه الله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، سأل عن الوضوء، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يا رسول الله ما يلبس المحرم، سأله عن الذي يلبس المحرم إذا ورد، لكنه عليه السلام أراد أمرا آخر في الإيضاح، لا يلبس السراويل ولا كذا، ثم عدد أمورا كثيرة. وهذا نوع ثالث من الإجابة. أيضا نوع رابع من الإجابة السكوت عن السائل. السكوت عن السائل إذا كان في السكوت مصلحة، فبعض الأسئلة إعراضك عنها يشعر وينبه السائل إلى تنطعه في سؤاله، أو إلى خطئه أو جهله في طرح السؤال بهذه الكيفية أو بهذا الوصف. ومما ينبغي أن يتنبه له أهل طالب العلم، ونحن جميعا طلبة علم، أن يتأكد من الجواب قبل السؤال، لأن بعض السائلين يفهم جوابك بفهمه هو أو بمراده هو لا بمرادك أنت. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله عن أيوب السختياني أنه كان إذا سأله السائل عن مسألة استعاده مرة أخرى، فإذا أعاد السؤال كما سأل في المرة الأولى وإلا ترك إجابته. فإذا اعترض السائل كيف؟ قال لم تحسن سؤالك، فكيف تحسن نقل جوابي؟ وكم حصل من النقل الخاطئ عن بعض أهل العلم، والسبب فهم مراد المجيب أو فهم كلام المجيب بمراد السائل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، كثيرا مما سماه، وما أكثر ما ينقل أهل الفهوم القاصرة من الأمور الخاطئة عن أهل العلم. ولهذا من واجب الديانة والتورع إذا شك الإنسان في كلام المجيب أن يتقي الله تعالى ولا ينقل، حتى لا يلوث ذمته ويشوه سمعة من أجاب بكلام خاطئ. ذكر البخاري في كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا كلاما لطيفا وعميقا لابن عوف رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن، عندما تكلم متكلمون في الصديق رضي الله عنه في خلافته، وكان الكلام في خلافة عمر، فغضب عمر لما بلغه ذلك القول، فقال والله لا أقومن العشية في الناس. فقال له ابن عوف يا أمير المؤمنين إنك إن قمت العشية في الناس كان أقرب الناس إليك الغوغائيين أو أهل الغوغاء، أهل الغوغاء، فيسمعون مقالتك فيطيرونها على كل مطير. ولكن أمهل حتى تقدم المدينة، فإن بها أهل العلم والفضل يسمعون مقالتك ويؤدونها كما وعوها، أو كما قال رضي الله عنه. نستفيد من هذا مما سبق أن المتكلم أو أن طالب العلم إذا تكلم في مجمع أو عند أناس أن يراعي حال المتكلم عليهم، حال السامعين، عامة، صغار السن، أهل شبه، وأن يتكلم بالعلم بحسب ما يصل إلى أفهامهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون. وكره أهل العلم التعمق في الألفاظ وبالذات في شرح العلم، لأن ذلك مما يخفي جانبا من الفهم، قد يشكل على السامعين فيفهمون خلاف ما قال. أيضا فيما يتعلق بالسؤال، أنصح نفسي والإخوان جميعا بالحرص على سؤال ما يشكل علينا، وعدم الاستحياء، وهذا الاستحياء غير محمود. قال مجاهد: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. قالت الصحابية رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يستحيين في السؤال عن أمر دينهن. وفي الدارمي أن هشام القرشي يقول: لولا المسائل لذهب العلم. وقبله ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: أن لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. سل عما أشكل عليك ولا تهمل ما سألك الناس، فأنت طالب علم. فإذا أنزل بك أحد الناس مسألته وطلب منك بيانا علميا ولم تعرف جوابه فلا تهمل سؤله، وسل أهل العلم ثم انقل إلى من سألك جوابك، فأنت مأجور، هو مأجور لسؤاله، وأنت مأجور لنقلك، والمفتي مأجور لجوابه، ومن استفاد من الجواب فيجري عليك وعلى من أفتى وعلى من سأل، يجري مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. في مطلع النظم يقول الشيخ رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. وهنا أدب وتحبب إلى السائل، لأن من سأل عن أمر من الشريعة فهذا قاصد الخير، فينبغي الدعاء له والحرص على تعليمه والفرح بسؤاله. وهذا الأسلوب، أي الدعاء للسائلين كما يقول أهل العلم، مما يحبب السائل إلى العمل بالعلم. ولهذا يلاحظ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يسلك هذا كثيرا، وقد وفق رحمه الله، لأن الكلام الذي يقرره يعرف أن له من أهل العناد والشقاق الكثير، ويتبعهم الدهماء من أتباعهم. فتجد: اعلم علمني الله وإياك، اعلم رحمني الله وإياك، اعلم أرشدنا الله وإياك، وكما يقول بعض أهل العلم أيضا: اعلم أفادني الله وإياك. أنت إذا خاطبك المجيب بهذا الخطاب تفرح وتغتبط، لأنه دعا لك، فيكون تكون النفس مهيئة لسماع العلم ولسماع الجواب. نقيض هذا الغلظة في الجواب والعنف في الجواب، فذلك مما ينفر السائل، ليس عنك أنت فحسب، بل على كل من كان على شاكلتك. فقل لي بربك: ما الفرق بين طالبي علم؟ الأول يبدأ جوابه بالدعاء للسائل وفي بتحبيبه للعلم، والآخر بالعنف. الأول لو كان مرتكبا أمرا محرما عظيما وجاءه الجواب بهذا اللطف والرأفة، فالغالب إن لم يكن من المقطوع به أن ينساق إلى الجواب. والأول قد تأخذه العزة بالإثم ويزيد الشيطان من تلبيسه عليه فيصر مستكبرا. فلهذا نعنى أو ينبغي أن نعنى بهذا الجانب، الرأفة بالسائلين وعدم الضجر من السائلين. فأنت منحك الله العلم وبوأك الله مرتبة بين العامة الذين تخالطهم من آل بيتك أو من جيرانك أو من معارفك، فينبغي الرفق وتحمل سؤال الناس والبحث عن الجواب إن كنت جاهلا بالجواب. لا تضجر ولا تظهر الضيق، بل افرح بالسؤال لأنه ما سأل إلا بقصد الخير. في فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كأن سائلا اعتذر في السؤال للشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وفحوى كلامه أننا أكثرنا عليك يا شيخ وأرهقناك بالأسئلة أو كلام من هذا القبيل. فأجاب الشيخ جواب العالم المسدد الموفق فقال رحمه الله: نحن ممنونون لكم في السؤال، المنة لكم أنتم، لأن السؤال يفتح الأذهان ويحث على البحث والاستقراء والتتبع والصبر. وهذا واضح في يعني مسيرة أو في كلام أهل العلم، ولعلكم تقرؤون في فتاوى أو تسمعون في الحج خاصة كم تتكرر الأسئلة من الحجاج. قد يسألك أحدهم، يأتيك 20 سائلا أو 40 سائلا عن سؤال واحد، كل واحد يجهل. فينبغي بسط لين الجانب والأريحية وعدم الضجر، لأن هذا سألك وجلب لك أجرا وله نفعا. ويعجب الإنسان في بعض الأحيان بعض المشايخ من حلمه وصبره ورفقه بالسائلين. الجالس مع الشيخ تكل أذنه من كثرة تكرار السؤال، فكيف بالمجيب وعليه. فينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه على هذا الأمر. وقد يحصل أحيانا أن بعض السائلين يضجر السائل، قد تبتلى برجل ضعيف الفهم ضعيف السمع معاند فيسألك سؤالا فتجد منه غضوبة ومخاصمة ومغاضبة. فقبل كل شيء تذكر أنك تتقرب إلى الله بالجواب، ثم تذكر أنك قدوة وأن اتخاذك لموقف آخر سيكون له اعتبار عند السائل. فكم من عامي نفض يديه وأقذع في السائل في المسؤول لتصرف صدر منه، وكم من رجل ذهب وجهه يتهلل ويرفع كف الضراعة بالدعاء للمسؤول لما رأى منه من اللين والتحمل. ذكرت هذا لأننا جميعا ننتسب إلى العلم، ومن طلبة العلم نتعلم ونتخلق. يقول ابن الأعرابي رحمه الله: العالم الرباني هو الذي يعلم يتعلم رحمك الله يتعلم ثم يعلم ثم يعمل ثم يعلم، أي يعلم الناس. أقف عند هذا الحد لأن حدي الساعة السابعة كما اتفقت مع الإخوة. وقبل أن أختم أشكر الإخوة القائمين على هذا الصرح العلمي النافع وما قاموا به من الجهد الحسي والمعنوي في تهيئة المكان والمسكن والمطعم والمشرب. وهذا أيها الإخوة واجبنا لهم أو من حقهم علينا أن ندعو الله لهم وأن نعرف قدر هذه النعمة. وأنتم يا أيها الإخوة هيئ لكم المكان والوسائل المعينة على الطلب. قد كان سلفنا رحمهم الله يتكبدون المشاق في تحصيل العلم، يرحل أحدهم شهرا ويبقى أحدهم يطوي أحدهم جائعا نظرا لقلة ذات اليد. ونحن في هذا الزمن قد أفاء الله علينا وقد أيسر سبل العلم طلبا وتحصيلا مدارسة ومذاكرة وتعلما وتعليما، فينبغي أن نزكي هذه النعمة وأن نرعاها حق رعايتها وأن نقرن العلم بالعمل. أما الجمع والتكثر بقصد المباهات فهذا إن شاء الله لا يكون في أحد منا، وإن كان في النفس حسيكا في نفس أحد فالحذر كل الحذر، لأن التكثر من الكتب أو من التحصيل بقصد المباهات آذر بهلاك صاحبه. قال شيخ الإسلام في وصيته الصغرى: ومن الناس من تزيده كثرة الكتب حيرة وضلالة. وقبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي لنا جميعا أن نحمد الله على هذا التيسير وأن نسأل الله المزيد من فضله. فطالب العلم بركة ونور، نور على في مجتمعه في بيته في جميع شأنه. وجعلني مباركا أينما كنت في كل مكان في كل زمان مع كل إنسان على كل شأن. هكذا ينبغي أن يكون صاحب وطالب العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يطلب العلم ابتغاء مرضاته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، تقدم الكلام عن فضل العلم وعن فضل حامل العلم، وأن أهل العلم أعلم الناس بالله وأبصر الناس بمخارج الفتن. ومن فضل العلم وأهله قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مطلع كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أن كلام السلف دائر حول أن المراد بفضل الله وبرحمته الكتاب والسنة. فكلما كان المسلم عالما بالكتاب والسنة كلما كان أكثر فضلا من غيره وكلما كان أكثر فرحا من غيره. ولهذا يحرص العبد على التزود من العلم، وسيرى العبد بوادر التوفيق الإلهي إذا طلب العلم بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني العمل بهذا العلم. لأن التكثر من الحفظ والفهم والقراءة ولم يكن ذلك مصحوبا بالتطبيق العملي والقولي يتكثر من حجة الله تعالى عليه. فلزاما على كل واحد منا أن يتنبه إلى هذا. وإن مما ينبغي أيضا أن يتمثل به طالب العلم التجرد في طلبه للعلم، وأن يكون مقصده مرضاة الله عز وجل، وأن يكون الطلب مبنيا على التطبيق العملي في جميع شأنه. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. هذه الآية تشمل أن يكون مباركا في كل زمان كما سبق التنبيه، وفي كل مكان، ومع كل إنسان، وعلى كل شأن. فطالب العلم قدوة يسير على منهج العلم. فقد يبتلى بعض طلبة العلم بأمور تخالف هواه، أو قد يبتلى بمخالفة أحد يعز عليه أن يخطئه، أو قد يبتلى بمخالفة أحد أو بأن يخطئه أحد له فضل عليه، كأن يخطئ الصغير الكبير، أو كأن يستدرك الصغير على الكبير، فيعز على طالب العلم أن يستدرك عليه من هو أصغر منه، ويعز على طالب العلم أن يخطئ من يحب. لا يلزم من المحبة، أو لا يلزم من التخطئة عدم المحبة. فطالب العلم ينبغي أن يكون متجردا، وسيرى التوفيق وسيرى الإلهام في جميع شأنه. ولهذا الذي يقرأ في سير السلف الصالح يعجب على قلة ذات يدهم، وعلى صعوبة التحصيل أو أسباب التحصيل أو كماليات الحياة التي هي عندنا الآن من الضروريات عندهم. مع هذا كله جمع الله لهم من العلم، أو جمع الله لبعضهم من العلم ما لو قسم على 70 بل على 700 لوسعهم. كيف يكون ذلك؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقى العبد ربه على بصيرة رزقه الله جل وعلا العلم. وأي أيضا مما ينبغي أن يعلم في مسألة التحصيل العلمي، أن العبد لا يحتقر أي فائدة يسمعها، ويفرح بأي نصيحة تهدى إليه، ويفتح صدره قبل بيته. وهذا منهج سلفنا الصالح. ومشايخنا المعاصرون الثلة المقدمة نلمس ونرى فيهم هذا، فيفرح أحدهم باستدراك بأدب علمي، ويفرح أحدهم بفائدة تهدى إليه. وهكذا فليكن العلماء وطالب العلم من باب أولى. ذكرت هذا لأن من تلبيس إبليس على بعض طلبة العلم، كما ذكره غير واحد من أهل العلم، أن بعض طلبة العلم إذا منحه الله تعالى علما عز عليه أن يخطأ، وعز عليه أن يستدرك، ويبلغ الشيطان في تلبيسه أوجه إذا برز قرين له أصغر منه سنا ويفوقه علما. هنا يأتي الشيطان ويجلب عليه بخيله ورجله وركبه وركابه. فلنكن معشر طلبة العلم على حذر، ولنكن من هذا المزلق على تفطن وعلى تنبه، لأن من زلت به قدمه وداخله الحسد والغيرة المذمومة فلن يستفد علما، بل سيتكسب إثما، لأن من حسد الحسد المحمود كما يقال الغبطة، أن تغبط أخاك لما حباه الله العلم، وتسعى إلى أن تحصل كما حصل. أما الحسد المذموم أن تضيق ذرعا أن أخاك حصل أكثر منك، أو أن الله ميزه بعلم يفوقك. واعلم أنك إذا كنت داخلا في هذا الباب فإن هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يطلب العلم بصدق ويطبق العلم بصدق وتجرد.
نعم يا أبي حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
من الأدب لطالب العلم أن يترحم على المصنف وأن يدعو له، لأن فضله علينا كبير بعد فضل الله. وكان من رد الجميل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له. وقد ذكر ابن جماعة الكناني في كتابه القيم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم أن بعض طلبة العلم يترحب على جميع رجال الإسناد أو على جميع من خرج الحديث إذا كانوا كثرا، وهذا قد يكون فيه مشقة ويعني ذهاب لأكثر الوقت، لكن المهم أن يبدأ الإنسان بالترحم في قراءته، لأنه كما قيل أولئك قوم قطع الله عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر لما أبقى لهم من الذكر الجميل في مصنفاتهم العلمية. دخل رجل كما ذكر الذهبي على ثلة من طلبة العلم، فذكر أحدهم أحد رواة الحديث يسمى بصالح جزرة، فقال قال صالح جزرة، فقال سبحان الله، ألا تقولون قال شيخ الإسلام رحمه الله، ألا تقولون قال إمام المسلمين في زمانه رحمه الله، لأن هذا الرجل أي صالح جزرة من المحدثين الكبار وممن له فضل على من كان معه من طلبة العلم. شاهد المقال أن من سمت طالب العلم أن يعرف قدر مشايخ العلم، وبخاصة من كان له فضل كبير على الإسلام والمسلمين. وأحسب أن شيخ الإسلام ممن نال قصب السبق بما أفاء الله عليه وفتح في علومه سواء العقدية أو الفقهية أو الحديثية. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا وللسامعين: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل.
تقدم في جلسة الأمس أو جلسة أمس بيان لحال السائل والمسؤول وأقسام السؤال وأقسام الجواب، وكيف ينبغي لطالب العلم أن يوطن وأن يعود وأن يأطر نفسه على تحمل أسئلة السامعين، وكيف ينبغي له أن يجعل لسانه سائلا لكل ما جهله، لأنه كما قيل السؤال نصف العلم، وكما ذكر أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن لك هذا العلم لما سئل قال بلسان سؤول وقلب عقول. وأنا أنصح الإخوة جميعا ألا يكون حاجز الحياء الوهمي ستارا لهم عن طلب العلم، فلا تستحي أن تسأل. أذكر شابا كان معنا في درس الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وكان الشاب يسأل عن أسئلة يستحي الإنسان يسأل عنها، وكان الشيخ رحمه الله يتفاعل مع أسئلته ويجيب له ويجيب عليه ويدعو له، وما زال على هذا المنهج. فكنت أقول له أو يقول له غيري: لما؟ قال: أنا أتيت حتى أتعلم، ومن الغبن أن أخرج من المكان وفي جعبتي أسئلة أجهل الجواب عنها، وقد قيض الله لي شيخا ملئ علما، وأحسب أنه الآن من أبرز طلبة العلم. الشاهد أن الإنسان يعود نفسه على السؤال، لا تستحي إذا صاغ الإنسان السؤال صياغة علمية وبين فيها طلبه للحق وعلم الله صدق نيته، فسيرى التوفيق في علمه وفي تحصيله، وهذا مشاهد ومجرب. ولهذا طبعت كتب أسئلة أبي داود لأحمد، مسائل صالح لأحمد، مسائل ابن هاني لأحمد، مسائل حمزة السهمي للدارقطني، مسائل يحيى للدارمي، وهلم جرى. هذه أسئلة يسأل عنها طلبة العلم أشياخهم حتى نفعوا أشياخهم بالأجر وبنشر العلم، وانتفعوا بالتحصيل وبقي علمهم محفوظا موجودا إلى ساعتنا هذه. الشاهد عليك أن تعود نفسك بالسؤال عما تجهل، لأن من تلبيس إبليس أن يقول إذا سألت أنت فسيعلم الجميع أنك جاهل بهذه المسألة. لا، بل اسأل وانفر بالأجر قبلهم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا سألت أنت استفدت أنت علما، واستفاد الحضور علما، واستفاد الشيخ أجرا لأنه نشر العلم.
نعم. اسمع كلام محقق في قوله.
قبل هذا قال رحمه الله: رزق الهدى من للهداية يسأل. وتقدم أمس أن من حسن قبول أو نشر العلم أن يدعو المسؤول لمن سأله. والهدى هنا يقسمه بعض أهل العلم الفائدة إلى أربعة أقسام: الهدى العام إلى المعاش والمطعم والمشرب، وهذا يشترك فيه الناس جميعا، حتى الحيوانات تعرف مطعمها ومشربها بما جبلها الله عليه، فترى الحيوان يفرق بين المطعوم والمشروب، فإذا جاع ذهب يأكل وعرف الأكل، وإذا عطش شرب الماء، فهذا هدى أو هدى عام. والهدى الآخر هداية الإلهام والتوفيق، وهذه تختص بالله عز وجل، وهي المعنية في قوله في آية القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الثالثة الدلالة والإرشاد، وهذه للدعاة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل داع للخير، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وفي آية الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والهداية الرابعة قالوا هداية أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة يونس. الشاهد هذا التقسيم إجمالي ويندرج تحته أقسام تفصيلية، لكن هكذا ذكر بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك أو توسع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله صاحب النظم في شرحه الأربعين في المجلد 18 عند شرح حديث يا عبادي إني حرمت الظلم، والحديث مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه.
اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
العلم إما أن يكون بنقل مصدق أو بكلام محقق، فأنت إذا كنت ناقلا فتوثق من صدق ما تنقل، وإن كنت متكلما فتأكد من تحقيق ما تقول. الشق الأول صدق ما تنقل، ليس كل ما قيل صدق، فهناك الكذب وهناك الوضع وهناك التلبيس. وعلى سبيل المثال يعاب على بعض طلبة العلم في نقله من بطون الكتب عدم التمييز بين الغث والسمين، ولعل في نقل الأخبار النبوية أبلغ شاهد، فمما يعاب على بعض طلبة العلم أو بعض المنتسبين والمحسوبين على العلم أنه لا يميز بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف، وتزداد المصيبة إذا كان ينقل ذلك على رؤوس الأشهاد كالخطيب مثلا أو المحاضر أو المتكلم في أي جمع من الناس. وقد سئل بعض علماء القرن التاسع الهجري عن خطيب يرتقي المنبر في كل جمعة ثم يحدث بأحاديث فيها الكذب وفيها الضعيف والموضوع، فقال هذا الخطيب ينبغي لمن بسط الله له الأمر، أي ولي الأمر، أن يمنعه، فإذا لم يمتنع يعزر على فعله ذلك، لأنها من أعظم الجرائم أن ينشر الكذب على لسان النبي عليه السلام على رؤوس الأشهاد. ولهذا تجد في كثير من المصنفات وبخاصة ممن يلبس ثوب العلم وليس من أهله أنه ينقل الأحاديث المكذوبة والروايات الإسرائيلية ويبني عليها الأحكام ويستنبط، ولم يعلم المسكين أن الأصل على غير أساس، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه. فإذا لم يكن العلم مؤسسا مؤصلا على نقل مصدق أو كلام محقق فلا خير فيه ولا يسمى علما. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا تكلم عن الرافضة قال أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات، فإذا نقلوا كذبوا، وإذا تكلموا لم يفهموا ما يقولون، وإذا تكلموا خالفوا ما أو لم يأتوا بالحق وإنما ألبسوا ودلسوا. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يتئد فيما يقول. ولهذا أنت إذا أردت أن توقع نيابة ولله المثل الأعلى عن مسؤول تحترز، لأنك تتكلم بلسانه. قال ابن القيم فكيف بمن يوقع عن رب العالمين، والتوقيع والفتية، وأن هذا هو الحق وأن هذا هو كلام مراد الله، أو هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لما لا ينثني عنه؟ بدأ السؤال أو بدأ الجواب: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. نسيت الكلام عن هذه. المذهب يطلق ويراد به الفروع في الفقه، والمعتقد في باب العقائد، وقد يطلق المذهب على المعتقد وعلى التوجه الفقهي، فيقال هذا على مذهب أهل السنة والجماعة وهذا على مذهب الحنابلة، فكأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. عودا إلى الشطر الثاني: لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأن صاحب العلم الذي يتكلم في باب المعتقد ينبغي أن يكون كلامه عن ديانة وعن اعتقاد سليم، ولا يكون مرادا أو مراعاة لشعور فلان أو لخاطر فلان أو محاباة لفلان. أن تتكلم عن أبواب العقائد، والكلام في أبواب العقائد من أخطر الكلام، لأن الزلل فيه ليس كالزلل في غيره. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: اسمع يا سائلي كلام محقق متوثق مما ينقل، كلام محقق في قوله لا ينثني عنه، لا يتغير، لأن هذا معتقد أدين الله عز وجل به، أحيا عليه وأموت عليه وأسأل الله أن يبعثني عليه، لا ينثني عنه ولا يتبدل. وهنا وقفة: أن على صاحب المنهج أن يكون واضحا. المبدأ السليم تعتز به أنت وتفخر به أنت. بعض الناس قد يكون عنده منهج سليم ويعرف الحق والبصيرة في الأمر، لكن يراعي ويتنازل ويعطي الدنية في الدين من باب مراعاة لفلان أو لفلان. لا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس عليه الناس. فينبغي أن نجعل هذا الأمر نصب العيان. يتكلم بعض الناس في مجلس بكلام حق، لكن قد يكون في الحق نوع مضايقة لبعض الناس، فترى أن الله يفتح قلوب أولئك لقبول كلامه لعلم الله عز وجل بصدق ما يقول. إذن هناك مدارات وهناك مداهنة، وينبغي أن نفرق بينهما. المدارات، المداهنة جعل الدين مطية للدنيا، والمدارات جعل الدنيا مطية للدين. فالمدارات أن تصوغ الكلام بصياغة الحق، تحاول أن تحبب الناس إلى الحق، أما أن تتنازل وأن تخالف ما في نفسك في سبيل عدم التنفير فهذا من الغواية. فطالب العلم ينبغي أن يكون مبدأه واحدا. صحيح أن السياسة الشرعية تقتضي أن الإنسان يراعي أحوال الناس شريطة أن لا يتنازل عن الحق. نعم، في فرق بين أن توبخ فلان بقسوة إذا أخطأ لأنه طالب علم وتعرف عنه أنه يعرف الحق، بينما فلان جاهل أو على ضلال فتترفق به عل الله جل وعلا أن يقذف الحق في قلبه. ومن هنا نفهم كيف أن النبي عليه السلام يقول: أفتان يا معاذ، حتى قال الصحابي: ما رأيته غضب غضبا كغضبه ذاك، بينما يبول أعرابي في المسجد فيقول: دعوه لا تزرموه وأريقوا عليه سجلا أو ذنوبا مما. لأن جمع النصوص يوضح كيف ينبغي لطالب العلم أو للداعية أن يتعامل مع الناس، أما مجرد القناعة الشخصية القناعة الذاتية المسبقة أو العواطف الجياشة هذه تهدم ولا تبني، وبخاصة إذا كان الإنسان على غير علم شرعي. نعم.
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
حب الصحابة، أنا أسأل لماذا قال كلهم ولم يقل كلهم أو كلهم؟ نعم. أنت جاوبت جواب في الأول لو كان سيبويه موجودا أعطاك ابنته، ثم قلت كلاما آخر لو أعطاكها لطلقها منك. حب الصحابة كلهم، انظر ما قبله والتأكيد يتبع المؤكد. رأيت القوم كلهم، ذهبت إلى الطلاب كلهم، جاء الطلاب كلهم، فسجد الملائكة كلهم ولا كلهم؟ كلهم أجمعون. حب الصحابة كلهم لي مذهب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير أصحاب الأنبياء، كما أن نبينا عليه السلام خير الأنبياء، فالصحابة خير فصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام خير أصحاب الأنبياء. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي على أقوال عدة، إلا أن أجمعها وأسلمها من الاعتراض تعريف ابن حجر رحمه الله في مطلع كتابه الإصابة، فقد ذكر ما معناه أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، غزا معه أو لم يغزو، طالت مجالسته أو قصرت، روى عنه أو لم يروي، ولو تخلل ذلك ردة. ذكر ابن حجر رحمه الله لهذه القيود فيه رد أو فيها رد على التعريف الأخرى. فهناك من عرف الصحابي بأنه من غزا مع النبي عليه السلام غزوة أو غزوتين، وبهذا المصطلح سيخرج صحابة كثر. وهناك من قال من جالسه سنة أو سنتين، وبهذا القيد سيخرج آخرون. وقولهم من رأى النبي عليه السلام، هذا التعريف غير جامع، سيخرج منه من لم يره بعينه الباصرة، وإن كان المراد التعبير الأغلبي، لكن العادة في التعاريف أن العلماء يحرصون على أن تكون جامعة للمراد مانعة من الاعتراض. حب الصحابة كلهم لمذهبوا، ومودة القربى بها أتوسل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حبهم من الديانة بل من العقيدة، وما أجمل ما عبر به الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته عندما قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا قال البخاري رحمه الله باب حب الأنصار من الإيمان، ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. بل إن بعض العلماء قال بكفر من أبغض الصحابة كالإمام مالك رحمه الله، واحتج بقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فلا يتغيظ من الصحابة أحد في قلبه إلا وفي قلبه مرض. بكل حال الصحابة فضلهم في القرآن الكريم، وقد زكاهم ربهم وزكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، والذين معها أشداء على الكفار رحماء بينهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما الأحاديث فكثيرة، قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وفي لفظ عند الطبراني لا تسبقوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضل إجمالي، والأحاديث كثيرة، ويكفي أن تعلم أن المصنفات في الصحابة كثيرة، المطبوع منها والمخطوط، لكن الصحابة في جملتهم لهم فضل مستقل، لكن في أفرادهم وآحادهم يتفاضلون. وهنا قاعدة، أن تفضيل الزمان وتفضيل المكان وتفضيل الإنسان لا يكون لنا، إنما يكون من الوحي في القرآن الكريم أو من السنة النبوية الصحيحة. بمعنى أن من فضل بقعة على بقعة فقال هذه البقعة في المسجد أفضل من البقعة الأخرى، يقال هذا التفضيل غير مقبول، لا بد من دليل. أو قال فلان أفضل من فلان، لما هذه بكذا وكذا وكذا، هذه الصفات لا بد أن تكون محمودة عند الشارع، هذا الزمان أفضل من الذي قبله، أو هذا اليوم أفضل من أمس، ما الدليل؟ فلو لم يأتينا دليل على تفضيل الصديق على غيره ما فضل، ولو لم يأتينا دليل على تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام ما فضل الجمعة، ولو لم يأتينا دليل على تفضيل المضاعف في الحرمين على غيرهما لكانت المساجد سواء. وهذا يعطينا قاعدة أن الإنسان لا ينبغي أن يطلق الأحكام جزافا فيفضل شيئا على شيء إلا بدليل شرعي. فالصحابة رضي الله عنهم لهم فضل في الجملة، أما في الآحاد فسيأتي في البيت الرابع الذي بعده شيء من هذا. قال: ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى، القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في من أقسام ثلاثة: قسم غلا في حبهم وهم شراذم الرفض فأسبغوا على بعضهم صفات من صفات الألوهية وعلى بعضهم صفات من صفات النبوة، وقسم غلا في بغضهم وهم النواصب أعداء أهل البيت، وأهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله هم المذهب الحق، يحبونهم لفضلهم بلا غلو ولا شطط، فلا ينزلون أحدا منهم منزلة لا يستحقها، فلا غلو لا إفراط ولا تفريط. ومودة القربى بها أتوسل، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والتوسل هنا التوسل بمحبتهم، وحتى تكون الفائدة أوضح، التوسل على نوعين: توسل بذواتهم وهذا غير مشروع، توسل مبتدع، وتوسل بمحبتهم. والتوسل ينقسم في الإجمال إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل محظور. والتوسل المحظور المشروع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا سميع اسمع دعاءنا. والنوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، كما في خبر أصحاب الغار الثلاثة، صاحب الذي بر بوالديه عندما قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت الأغبق قبلهما، إلى أن قال: وكنت أقف بالقدح على رأسهما والصبية تضغون عند قدمي فلا أسبقهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فأنت توسل إلى الله بحبك للصحابة، بحبك للعلم، بحبك لكلام الله، وهل مجرى. الثالث دعاء الصالحين: خير التابعين رجل يقال له ويس القرني، فمن أدركه منكم فليأمره أن يستغفر له. أما التوسل المحظور فهو التوسل بالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وما شكلها. الشاهد أن مودة القربى نتوسل بها أي بمحبتهم إلى الله عز وجل، فهذا من ضمن الأعمال الصالحة.
ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
كل الصحابة لهم فضل، ومهما بلغ الإنسان في العمل والاجتهاد لو مرغ جبينه لله أبد الدهر وأنفق جميع ماله وذكر الله قائما وقاعدا صباح مساء على جميع شأنه حتى يموت فلن يبلغ مقدار الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، أحد في المدينة الجبل العظيم ذهب أحمر، لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد، المد كما في القاموس ملء كفي رجل متوسط ولا نصيفة حتى نصف المد من الكف الواحدة، يعني الجبل من أحد جبل الكبير في المدينة لو ينفق أحدنا مثله ذهبا ما بلغ مد أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق، الصديق بإجماع أهل السنة أفضل الصحابة، ولهذا قال الإمام أحمد: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. والصديق رضي الله عنه زكاه ربه في غير آية، قال بعضهم في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، أي يعني الصديق رضي الله عنه، وفي قوله تعالى: والذي جاء بالصدق قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به قالوا الصديق رضي الله تعالى عنه. وفضل الصديق جاء على أنواع كثيرة، النص عليه أو على شخصه في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه، حتى قال بعض أهل التراجم: لم يأتي النص في القرآن على صحبة أحد إلا على الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن فضله رضي الله عنه أنه قد جاءت فيه أحاديث بتقديمه على من معه، وبتخصيصه بفضل وبتخصيصه وحده بفضل لا يشاركه فيه غيره. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي لفظ آخر: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، ما قضاهم علي، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحال الحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عن الجراح. فهذه فضائل متعددة جعل الصديق في المقدمة، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، وفي لفظ حراء: فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصديق أبو بكر، ثم عمر وعثمان. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وكذا قوله: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني بالذين الصديق وعمر رضي الله عنهما. وكذا قوله عليه السلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. فتلاحظ التقديم حتى على عمر. وأوضح دليل على فضله وعظم منزلته لما قال سلم: رأيت أن أتي بكفتي ميزان، فوضعت في أحدهما وأمتي في الأخرى فرجحت بها، ثم جاء بالصديق فوضع في كفة والأمة في كفة فرجح بها، ثم جاء بعمر، فعمر كان من ضمن الكفة التي رجح بها الصديق رضي الله عنه. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما أرادوا أن يقدموا عمر، قال: إن كنا، يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما، صواحب يوسف، يأبى الله، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما قال عمرو بن العاص: سألت النبي عليه السلام عن أفضل النساء، قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. وذكره العلم من فضائل الصديق رضي الله عنه أنه لم يكن أحد يفتي بحضرة النبي عليه السلام إلا الصديق رضي الله تعالى عنه. وكذا قوله عليه السلام: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال أن يتمنى متمني: ويأبى الله إلا أبا بكر، أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والفضائل في أبي بكر تطول، يطول حصرها. نعم، اللفظ الأحفظ: أحب الناس. أنا قلت أفضل الناس، جزاك الله خير، تنبيه طيب. بكل حال، الفضائل في الصديق كثيرة، وقد صنف غير واحد في فضله رضي الله تعالى عنه. وخرج أخيرا كتاب لأحد طلبة العلم في الكويت سماه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجمع فيه ما ورد في فضله من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، وساق كثيرا من كلام أهل العلم.
وأقول في القرآن ما جاءت به آية.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم حقوق علينا، وينبغي أن نعرف حقوقهم. ومجمل كلام أهل العلم أن حقوق الصحابة منها وجوب محبتهم ومعرفة ما لهم من الفضل وصدق القدم في الإسلام، ثلاثة: اعتقاد عدالتهم، ورابعا: عدم الخوض فيما شجر بينهم، والترضي عن جميعهم، وبغض من أبغضهم. قضية الخوض فيما شجر بينهم هذه ذكر أهل العلم أن الإمساك أولى، إلا إذا دعت الحاجة لكشف شبهة أو إزالة باطل، لأنك بعض الأحيان قد تضطر إلى أن تتكلم شريطة أن تكون متكلما بعلم وبصيرة وبينة مما تقول، فقد تثار شبهة عن الصحابة، أو قد يخوض خائضون في أمر الصحابة فيقع اللبس على العامة أو على بعض الناس، فلا بد من ذكر الأمر بوضوح وجلاء حتى يتبين الحق وينكشف الباطل، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما هي أفضل المتون العلمية المنظومة نظما يحفظها طالب العلم؟ أولا في فائدة لغوية، أفصح أن يقول ما أفضل العلوم، لأن الضمير هنا هي أو هو يعني يزيد في اللفظ ولا وحذفه أولى، والعرب تعمد الاختصار كقوله تعالى: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. بالنسبة للمتون العلمية الذي أنصح نفسي وإياكم تجربة، وكل إنسان له تجارب، الذي أرى لنفسي ولمن سأل أن يبدأ بالمتون اليسيرة القصيرة، لأن النفس تكل وتضعف، فقد يبدأ إنسان مثلا بحفظ متن مثلا في المصطلح في علم الحديث رواية، فيحفظ يبدأ في الألفية فيحفظ 100 بيت، يحفظ 200 بيت، 300 بيت، 400، لكن قد يضعف. لكن لو أنه بدأ مثلا بالبيقونية 36 بيتا أو 36 بيتا ثم أتقنها وقرأ شرحها وأصبح عنده معالم عامة في المصطلح ثم ترقى قليلا، فنعم. أما أن يبدأ بالأطول فقد يشق عليه أن يكمل. أيضا في المعتقد هذه المنظومة، وكذا منظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني عبد الله بن صاحب السنن رحمة الله عليهم، وهناك أيضا ينبغي أن نتنبه أن فيه المتون إما أن تكون نثرا أو نظما، والسائل هنا ذكر النظم، والنظم يا أخوان أسهل في احتواء الذهن له، لكن لا ينبغي أن يعزف الإنسان عن المنثور، لا. فهناك المتون الحديثية كبلوغ المرام وكالمحرر وكالعمدة، هذه المتون يبدأ الإنسان طالب العلم بالأخصر فالأخصر ثم الأخصر فالأطول، فلو أنه بدأ في البلوغ قد يشق عليه، لكن لو أخذ مثلا عمدة الأحكام وقرأ فيها وأكثر ثم ارتقى للبلوغ فقد يكون هذا أنشط، أو يكون هذا أنشط له. والناس يختلفون في قوة حفظهم. الكتب التي تتكلم عن العلم كتب كثيرة، ومن أجمعها كتاب ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وكتاب الخطيب البغدادي الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وكتاب ابن جماعة الكناني تذكرة السامع المتعلم والمتكلم في آداب العلم المتعلم، وكتاب الشوكاني رحمه الله أدب الطلب، وخرج كتاب أخيرا للشيخ العثيمين حفظه الله وأثابه بعنوان العلم أو فضل العلم. يقول: ما رأيك في من يقول إن الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة لا يعتبرون الصحابة، ويقول إن تعريف الصحابة واجتهاد من بعض العلماء كابن حجر؟ هذا قد قيل ولكن لا يقوى بل لا يقرب من الصواب، لأن بهذا القيد سيخرج صحابة كثر، ومن المعلوم أن شرف الصحبة يتم بالإسلام أو بالإمام رسلم وبرؤيته، حتى قال بعض العلماء: ولو رآه على بعد، لكنهم في الصحابي عندما عرفوا والتابعي قالوا في مسألة الصحابي يكفيه أن يرى الرسول ولو على بعد، أما التابعي فلا بد أن يرى الصحابي وأن يمكث معه اليسيرة. هذا الفرق، قالوا، لأن الرجل إذا رأى الرسول فإن لنور النبوة سريان في بدن المسلم. بكل حال تعريف كما سبق آنفا: من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به سواء طالت صحبته أو قصرت. هذا يسأل عن: وجدت لفظة سيدنا محمد عليه السلام قد تكررت في أكثر من موضع. السيادة لها ضابط، ورد أو يقسمون الأحكام في السيادة لأقسام. القسم الأول أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل لقولها سبب السيد الله. الثاني أن هناك من يمتنع أو يمنع إطلاق لفظ السيادة عليه شرعا، لا تقول المنافق سيد، فإنه إياك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. الثالث جواز إطلاق السيادة بمعناها أو بسيادة قاصرة على السيادة المطلقة، كأن تقول فلان سيد، وقد جاءت الإطلاقات النبوية قوموا إلى سيدكم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أنا سيد الناس ولا فخر. فالسيادة رسول الله أعظم سيادة بشرية، لكن يجوز إطلاق السيادة على غيره كما جاء في الأحاديث. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم الحق، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرص والامتناع عن الطوارق والشواغل. ففرق بين رجل قد فرغ نفسه وأقبل بقلبه وقالبه بجميع جوارحه على سماع العلم، ومن ثم المبادرة بالعمل به وبتعليمه للناس. وفرق بين طالب علم قد أقبل وقلبه ليس مقبلا بكليته، ويتعلم العلم ويتثاقل عن تطبيقه وعن تعليمه. ولهذا المتأمل في آية الحجرات في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ففرق بين رجل إذا سمع العلم تشبث به وتذوق لذته، كما قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للعلم؟ قال: كشهوة الرجل العطشان إذا لقي الماء البارد في حر القيض. قيل: كيف لذتك وشغفك؟ قال: كلذة وشغف المرأة التي أضلت ولدها ثم لقيت ليس لها غيره. فينبغي أن نرعى هذا الجانب، وأن نعلم أن من أسباب الانتفاع بالعلم أن يقبل الإنسان بكليته عليه، وأن يهيئ نفسه للعمل بما يعلم ولنشر ما يعلم. ولهذا تلحظ في بعض الإخوة من طلبة العلم أن بعضهم قد لا يحصل له من الوقت إلا ساعة، وقد يكون تخصصه أو دراسته العلمية النظامية غير شرعية في جميع موادها، لكن ترى عنده من التحصيل والحرص ما لا يكون عند غيره ممن درسوا العلوم الشرعية وتهيأت لهم سبل الطلب في المدارس النظامية وفي المحافظة على حلاق العلم. وهنا يكمن السر، ما السبب في أن هذا قد يكون تخصصه طبا أو صيدلة أو هندسة ولكن يحوز أكثر من صاحبه؟ نعم، هي فضائل ومواهب يهبها الله جل وعلا لمن شاء، لكن ينبغي أن نعنى بالأسباب المثبطة عن هذا الجانب. وفق الله جميعا لكل خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا وللسامعين: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل.
الحمد لله. أولا، جاء في بعض النسخ فهو القديم، وجاء في بعضها فهو الكريم. لفظة القديم لا تتماشى مع منهج أهل السنة، ولا تتماشى مع ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن كان عنده هذه اللفظة فليعدلها إلى لفظة الكريم أو الحكيم، ولعل الحكيم هو الأشهر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا المبحث قد كثر فيه الجدل وكثر فيه النزاع والمناظرات، كتب فيه الكاتبون ما بين مستقل ومستكثر، ومن أعظم أسبابي بل السبب الأكبر السبب الرئيس في هذا القول بلا علم والخوض بجهالة. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: ولو أن الناس تركوا على فطرهم السليمة وعلى عقولهم المستقيمة لما حصل بينهم خلاف، لكن الشيطان ألقى أغلوطة من أغاليطه إلى بعض الناس.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.